الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فكثيرا ما يتردد سؤال، وهو لماذا بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في جزيرة العرب؟ لقد اقتضت حكمة الله تعالى أن تطلع هذه الشمس التي تبدد الظلام وتملأ الدنيا نورا وهداية من أفق جزيرة العرب الذي كان أشد ظلاما وكان أشد حاجة إلى هذا النور الساطع. واختار الله تعالى العرب ليتلقوا هذه الدعوة أولا، ثم يبلغوها إلى أبعد أنحاء العالم لعدة أسباب، منها أنهم كانوا على الفطرة، كانوا أصحاب إرادة قوية، إذا التوى عليهم فهم الحق حاربوه، وإذا انكشف الغطاء عن عيونهم أحبوه واحتضنوه واستماتوا في سبيله. يدل على ذلك دلالة واضحة ما قاله سهيل بن عمرو رضي الله عنه حين سمع ما جاء في كتاب الصلح في الحديبية: هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله. فقال سهيل بن عمرو رضي الله عنه ولم يكن أسلم بعد: والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك، كما في الصحيحين. لما أسلم رضي الله عنه كان كثير الصلاة والصوم والصدقة، وكان كثير البكاء إذا سمع القرآن رضي الله عنه وأرضاه، وكان يقول: والله لا أدع موقفا مع المشركين إلا وقفت مع المسلمين مثله، ولا نفقة أنفقتها مع المشركين إلا أنفقت على المسلمين مثلها، لعل أمري أن يتلو بعضه بعضا. ومن الأسباب أن ألواح قلوب العرب كانت صافية، لم تكتب عليها كتابات دقيقة عميقة يصعب محوها وإزالتها شأن الروم والفرس وأهل الهند، الذين كانوا يتيهون ويزهون بعلومهم وآدابهم الراقية ومدنياتهم الزاهية وبفلسفاتهم الواسعة، فكانت عندهم عقد نفسية وفكرية لم يكن من السهل حلها. أما العرب فلم تكن على ألواح قلوبهم إلا كتابات سهلة يسيرة خططها يد الجهل والبداوة، ومن السهل الميسور محوها وغسلها ورسم نقوش جديدة مكانها، وبالتعبير العلمي المتأخر كانوا أصحاب الجهل البسيط الذي تسهل مداواته، بينما كانت الأمم المتمدنة الراقية في هذا العصر مصابة بالجهل المركب الذي تصعب مداواته وإزالته. ومن الأسباب التي لأجلها بعث النبي صلى الله عليه وسلم في جزيرة العرب أن العرب كانوا واقعيين جادين، أصحاب صراحة وصرامة، لا يخدعون غيرهم ولا أنفسهم، اعتادوا القول السديد والعزم الأكيد. يدل على ذلك دلالة واضحة ما روي في قصة بيعة العقبة الثانية. قال ابن إسحاق: لما اجتمعت الأوس والخزرج في العقبة ليبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال العباس بن عبادة ابن نضلة الخزرجي رضي الله عنه: يا معشر الخزرج، هل تدرون على ما تبايعون هذا الرجل؟ قالوا: نعم. قال: إنكم تبايعونه على حرب الأحمر والأسود من الناس. قالوا: فما لنا بذلك يا رسول الله، إن نحن وفينا. قال صلى الله عليه وسلم: الجنة. قال: ابسط يدك. فبسط يده صلى الله عليه وسلم فبايعوه، وقد صدقوا رضي الله عنهم ما عاهدوا الله عليه، وبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال سعد بن معاذ رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم على لسان الأنصار يوم بدر: فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا البحر فخطه لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد. فكانوا رضي الله عنهم صادقين من اللحظة الأولى، وقد تجلى هذا الصدق في العزم والجد في العمل وروح الامتثال للحق. ومن الأسباب أن العرب كانوا بمعزل عن أدواء المدنية والطرف التي أصعب علاجها والتي تحول دون الحماسة للعقيدة والتفاني في سبيلها. ومنها أن العرب كانوا أصحاب صدق وأمانة وشجاعة، ليس النفاق والمؤامرة من طبيعته، وهذا أمر لا ينكره أحد، فقد صدقوا ما عاهدوا الله عليه وبذلوا الغالي والنفيس في سبيل الله جل وعلا. ومن الأسباب أنهم كانوا مغاوير حرب وأحلاس خيل، أي ملازمين لركوب الخيل وأصحاب جلادة وتقشف في الحياة، وكانت الفروسية الخلق البارز الذي لا بد أن تتصف به أمة تطلع بعمل جليل، لأن العصر كان عصر حروب ومغامرات. ومن الأسباب أن العرب كانوا أمة نشأت على الحب الشديد للحرية والمساواة وحب الطبيعة وعزة النفس وبعض الآداب التي أقرها الإسلام. ومن الأسباب أن قواهم العملية والفكرية ومواهبهم الفطرية مذخورة فيهم لم تستهلك، فكانت أمة بكرا دافقة بالحياة والنشاط والعزم والحماسة. روى الإمام أحمد في المسند وابن حبان والترمذي بسند صحيح على شرط الشيخين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدها في دين الله عمر، وأصدقها حياء عثمان، وأعلمها بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأقرأها لكتاب الله أبي، وأعلمها بالفرائض زيد بن ثابت، ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة ابن الجراح. كانت هذه الفترة التي بعث فيها النبي صلى الله عليه وسلم أشد الفترات التي مرت بها الجزيرة العربية ظلمة وانحطاطا، وكانت أبعد من كل أمل في الإصلاح. كانت أصعب مرحلة واجهها نبي من الأنبياء وأدقها. روى الإمام أحمد في المسند والبخاري في الأدب المفرد بسند صحيح عن المقداد بن عمرو رضي الله عنه أنه قال: والله لقد بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم على أشد حال بعث عليها فيه نبي من الأنبياء في فترة وجاهلية، ما يرون أن دينا أفضل من عبادة الأوثان، فجاء بفرقان فرق به بين الحق والباطل، وفرق بين الوالد وولده، حتى إن كان الرجل لا يرى والده وولده أو أخاه كافرا وقد فتح الله قفل قلبه بالإيمان، يعلم أنه إن هلك دخل النار، فلا تقر عينه ويعلم أن حبيبه في النار، وإنها للتي قال الله عز وجل: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. يقول تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ثم إن موقع الجزيرة العربية الجغرافي يجعلها جديرة بأن تكون مركزا لدعوة تعم العالم وتخاطب الأمم. وقد أعلن الدكتور حسين كمال الدين رئيس قسم الهندسة المدنية بكلية الهندسة بجامعة الرياض في حديث صحفي نشر في القاهرة أنه توصل إلى ما يشبه النظرية الجغرافية التي تؤكد أن مكة المكرمة هي مركز اليابسة في الكرة الأرضية، أي هي مركز الأرض. وقد بدأ بحثه برسم خريطة تحسب أبعاد كل الأماكن على الأرض من مدينة مكة المكرمة، وذلك لتصميم جهاز عملي رخيص يساعد على تحديد القبلة. وفجأة اكتشف على الخريطة أن مكة المكرمة تقع في وسط العالم، ومن خلال بحثه هذا توصل إلى معرفة الحكمة الإلهية في اختيار مكة المكرمة لتكون مقرا لبيت الله الحرام ومنطلقا للرسالة السماوية. وقد نشر هذا الحديث بجريدة الأهرام في 15 من شهر الله الحرام المحرم سنة 97 و300 وألف، الموافق للخامس من شهر يناير سنة 77 و900 وألف. فموقع الجزيرة العربية الجغرافي يجعلها جديرة بأن تكون مركزا لدعوة تعم العالم وتخاطب الأمم، فهي مع كونها جزءا من قارة آسيا تقع بمقربة من قارة أفريقيا ثم قارة أوروبا، وكل منها مركز الحضارات والثقافات والديانات والحكومات القوية الواسعة، وتمر بها القوافل التجارية التي تصل بين بلاد مختلفة، وقد تصل بين قارات تحمل من بلد إلى بلد ما يستطرف وينتج فيه فيحمل إلى بلد يفتقر إليه. وتقع هذه الجزيرة بين قوتين متنافستين، قوة النصرانية وقوة المجوسية، وقوة الغرب وقوة الشرق، وقد ظلت رغم ذلك كله محتفظة بحريتها وشخصيتها، لم تخضع لإحدى الدولتين إلا في بعض أطرافها وفي قليل من قبائلها، وكانت في خير موقف لتكون مركزا لدعوة إنسانية عالمية تقوم على الصعيد العالمي وتتحدث من مستوى عال بعيدة عن كل نفوذ سياسي وتأثير أجنبي. لذلك كله اختار الله الجزيرة العربية ومكة المكرمة لتكون مبعث الرسول ومهبط الوحي ونقطة انطلاق للإسلام في العالم، والله أعلم حيث يجعل رسالته. وبالرغم من هذه المواهب التي أكرم الله بها العرب والمزايا التي امتازت بها الجزيرة العربية التي تجلت بها حكمة الله في اختيارها مهدا للبعثة المحمدية وظهور الإسلام، برغم ذلك لم تكن في الجزيرة العربية أمارات يقظة أو آثار قلق ظاهر، وما كان الحنفاء والباحثون عن الحق الذين لا يجاوز عددهم رؤوس الأصابع إلا كعدد ضئيل من اليراع يطير في ليلة شاتية مطيرة شديدة الظلام فلا يهدي تائها ولا يدفئ مقرورا. وكانت هذه الفترة التي بعث فيها النبي صلى الله عليه وسلم من أشد الفترات التي مرت بها الجزيرة العربية ظلمة وانحطاط، وكانت أبعد من كل أمل في الإصلاح، كانت في أصعب مرحلة واجهها نبي من الأنبياء وأدقها. وقد أحسن أحد الكتاب الإنجليز في السيرة النبوية وهو ويليام موير، ومعروف بتحامله وتعصبه على الإسلام وصاحب رسالته صلى الله عليه وسلم، أحسن في تصوير هذه الفترة وفي الإنكار على ما قاله بعض الكتاب الأوروبيين أن البركان كان متهيئا للانفجار، فجاء محمد صلى الله عليه وسلم في أوانه ومكانه فناول البركان شرارة من النار فانفجر. قال ويليام موير: لم تكن الأوضاع الاجتماعية في الجزيرة العربية صالحة لقبول أي تغيير أو نهضة عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم شابا، ولعل اليأس من إصلاح القوم لم يصل ذروته مثل ما وصل في عصره. لكن حينما تضعف الثقة بسبب واحد لنتيجة خاصة تفتعل له أسباب أخرى وتعتبر أسبابا لحدوث هذه النتيجة. من ذلك ما يقوله الناس أن محمدا صلى الله عليه وسلم حين نهض نهض معه العرب كلهم لإيمان جديد، ووقفت الجزيرة العربية وقفة رجل واحد، ثم يستنتجون من ذلك أن الجزيرة العربية كلها كانت متهيئة متحمسة إذ ذاك لتحول مفاجئ عظيم، ولكن التاريخ عندنا يكذب هذه النتيجة. إذا تأملنا في تاريخ العرب قبل ظهور الإسلام بقلب هادئ نصل إلى هذه النتيجة. ولم تنجح جهود النصارى المتواصلة ودعوتهم وموعظتهم المستمرة خلال 5 قرون إلا في كسب عدد قليل جدا من بعض القبائل، فتمر موجة صغيرة على سطح بحر الحياة العربية الهادئ نتيجة لتلك الجهود الحقيرة الضعيفة، يعني للمنصرين الذين قاموا وهم دعاة النصرانية بمثل هذه الدعوة. فكان ذلك كذلك، تتخللها حينا بعد حين موجات أكثر قوة وعمقا يتجلى فيها تأثير الدعوة اليهودية، ولكن موجات الوثنية العربية والأوهام الإسماعيلية كانت أعنف وأطغى. كان هذا التيار الجاهلي الوثني يضرب جدران الكعبة. قال في موضع آخر: وكانت أوضاع العرب قبل البعثة المحمدية بعيدة عن كل تغيير ديني، كما كانت بعيدة كل البعد عن وحدة الصفوف واجتماع الشمل، وكان دينهم يقوم على أساس وثنية سخيفة تعمقت جذورها واصطدمت بصخرتها محاولات نصارى مصر والشام للإصلاح، فباءت جميعها بالفشل. كانت الأوضاع فاسدة، والدرجة التي وصل إليها الإنسان في منتصف القرن السادس النصراني أكبر من أن يقوم لإصلاحها مصلحون ومعلمون من أفراد الناس. فلم تكن القضية قضية إصلاح عقيدة من العقائد أو إزالة عادة من العادات أو قبول عبادة من العبادات أو إصلاح مجتمع من المجتمعات، فقد كان يكفي له المصلحون والمعلمون الذين لم يخل منهم عصر ولا مصر. ولكن القضية كانت قضية إزالة أنقاض جاهلية وثنية تخريبية تراكمت عبر القرون والأجيال ودفنت تحتها تعاليم الأنبياء والمرسلين وجهود المصلحين والمعلمين. كانت القضية قضية إزالة تلك الأنقاض وإقامة بناء شامخ مشيد البنيان واسع الأرجاء يسع العالم كله ويؤوي الأمم كلها، قضية إنشاء إنسان جديد يختلف عن الإنسان القديم في كل شيء، كأنه ولد من جديد أو عاش من جديد، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. كانت قضية اقتلاع جرثومة الفساد واستئصال شأفة الوثنية واجتثاثها من جذورها بحيث لا يبقى لها عين ولا أثر. كانت القضية قضية ترسيخ عقيدة التوحيد في أعماق النفس الإنسانية ترسيخا لا يتصور فوقه، وغرس ميل إلى إرضاء الله وعبادته وخدمة الإنسانية والانتصار للحق يتغلب على كل رغبة ويقهر كل شهوة ويجرف كل مقاومة، وبالجملة الأخذ بحجز الإنسانية المنتحرة التي استجمعت قواها للوثوب في جحيم الدنيا والآخرة، والسلوك بها على طريق أولها سعادة يحظى بها العارفون المؤمنون وآخرها جنة الخلد التي وعد المتقون، ولا تصوير هو أبلغ وأصدق من قول الله تعالى في معرض المن ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. إنه لم يعرف في تاريخ البشرية كله عمل أدق وأعقد ومسؤولية أعظم وأضخم من مسؤولية محمد صلى الله عليه وسلم كنبي مرسل، كما أنه لم يعرف غرس أثمر مثل غرسه وسعيا تكلل بالنجاح مثل سعيه. إنها عجوبة، عجوبة العجائب، معجزة المعجزات. وقد شهد بذلك أديب وشاعر فرنسي في قوة وبلاغة ووضوح وصراحة، يقول لامارتين: إن إنسانا لم ينهض أبدا متطوعا أو غير متطوع لمثل هذا الهدف الأسمى، لأن هذا الهدف كان فوق طاقة البشر. لقد كان تحطيم تلك الحواجز من الأوهام والأحلام التي حالت بين الإنسان وخالقه، والأخذ بيد الإنسان إلى عتبة ربه، وتحقيق عقيدة التوحيد النقية العقلية المعقولة الساطعة في ضباب هذه الوثنية السائدة والآلهة المادية، كان ذلك الهدف الأسمى والأعلى. إنه لم يحمل إنسان مثل هذه المسؤولية الضخمة والمهمة العظيمة الجليلة التي تخرج عن طوق البشر بمثل هذه الوسائل القليلة الضئيلة، إلى أن قال: وأروع من ذلك أنه هز تلك الأصنام والآلهة والأديان والتصورات والعقائد والنفوس الإنسانية هزة عنيفة. إنه بنى على أساس ذلك الكتاب الذي يعتبر كل كلمة منه مصدر التشريع، بنى قومية ربانية ألفت بين أفراد كل جيل وسلالة ولغة. إن الميزة الخالدة لهذه الأمة التي كونها لنا محمد صلى الله عليه وسلم أنها شديدة المقت والتقزز من الآلهة الباطلة، أنها شديدة الحب لله الواحد الذي يتنزه عن المادة وشوائبها، وهذا هو الحب الذي يدفعه إلى الثأر والانتصاف من كل إهانة توجه إلى الذات الإلهية، وهذا الحب يعتبر أساس سائر الفضائل عند هذه الأمة المحمدية. لقد كان إخضاع ثلث العالم لهذه العقيدة الجديدة من مأثراته بلا ريب، لكن الأصح أنه كان معجزة العقل لا معجزة فرد واحد. إن الإعلان بعقيدة التوحيد في زمن كانت تئن فيه الدنيا تحت وطأة أصنام لا حصر لها كان معجزة مستقلة بذاتها. وما لبث محمد صلى الله عليه وسلم أن أعلن هذه العقيدة أمام الملأ حتى أقفرت المعابد القديمة من عبادها فلا داعي فيها ولا مجيب، وتوهج ثلث العالم بحرارة الإيمان. إنما كان يحتاج هذا الانقلاب الشامل وهذا البعث الجديد للإنسانية إلى رسالة جديدة من أعظم الرسالات، بل هي أعظمها، وإلى رسول يرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. قال الله العظيم: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.